بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي والإخوة في فرنسا. هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. في هذه الليلة، ليلة الأحد السادس من شهر رجب لعام 41 و400 للهجرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا وأزواجنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل، لعمومه، يعني لعموم هذا الحديث، وأن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة أمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. حديث أسماء رضي الله عنها أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم، وأخرجه أيضا في كتاب الحيض باب غسل دم الحيض، وأخرجه مسلم في الطهارة، وبوب عليه النووي باب نجاسة الدم وكيفية غسله. أسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أسلمت قديما بعد 7 أنفس أو 10، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله، فوضعته في قباء، وهو أول مولود بعد الهجرة إلى المدينة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين، لأنها هيئت له لما أراد الهجرة، هيئت له سفرة فاحتاجت إلى ما تشدها به، فشقت خمارها نصفين، فشدت بنصفه السفرة واتخذت الآخر منطقا. قالت رضي الله عنها: تزوجها الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك خادما فكفاني سياسة الفرس. ماتت بعد ابنها 20 يوما وكان لها 100 سنة ولم تسقط لها سن ولم يتغير عقلها رضي الله عنها، وكانت معدودة من الخطباء الحكماء، وهي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية للشافعي رحمه الله. قولها دم الحيضة، المراد بالحيضة هنا الحيض، والحيض في اللغة هو السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال وفاض، وفي الاصطلاح هو دم طبيعة يرخيه الرحم يعتاد المرأة إذا بلغت. ومن حكمة الله تعالى أن الولد يتغذى به في الرحم، يعني يتغذى بهذا الدم، ولهذا فإن المرأة إذا حملت لا تحيض في الغالب، وقال بعض أهل العلم أنها لا تحيض. قوله تحته، الحت هو الحك والقشر، القشر بقاف وشين وراء، هو الحت هو الحك والقشر حتى تزال عينه، وهذا لا يكون إلا إذا يبس. قوله تقرصه بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء والصاد، تقرصه، وقيل بضم التاء وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة تقرصه. والقرص هو الحك والدلك بأطراف الأصابع مع الماء ليخرج ما علق بالثوب. قوله ثم تنضحه أي تغسله، وأصل النضح هو الرش، لكن المراد هنا هو الغسل. الفوائد: دل هذا الحديث على نجاسة دم الحيض، وأنه لا يعفى عن يسيره كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف فيه بالغسل بل الحتة والقرص، إلا أنه يعفى عن الأثر الذي لا يزول بالغسل كما سيأتي. من الفوائد وجوب غسله والمبالغة في ذلك بما ذكر في الحديث من الحت والقرص إلى آخره، وجوب غسله والمبالغة في ذلك. من الفوائد أن الصلاة تحتاج إلى طهارة الثوب من النجاسة، وهذا شرط لصحة الصلاة، كما أشار إلى ذلك المصنف أيضا رحمه الله بقوله وأن طهارة السترة شرط للصلاة، فالمراد بالسترة هنا ما يستر البدن، وليست السترة التي يتخذها المصلي أمامه حال الصلاة، وإنما المراد هنا بالسترة ما يستر بدن المصلي حال الصلاة. وهذا ما دل عليه حديث أسماء، وكذا دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما الآتيين، وكذا يشترط طهارة البدن من النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من الحيض وأمر بالاستنجاء من البول والغائط ونحوهما. وكذا يشترط طهارة البقعة وهي المكان الذي يصلى فيه لحديث صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. من الفوائد أن في قوله أن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، أقول لأن هذا خاص بنجاسة الكلب فقط كما سبق في الباب قبله، وما عداه فيكتفى فيه بغسلة واحدة يزول بها أثر النجاسة، إلا إن احتاج إلى الزيادة فإنه يزيد حتى تزول هذه النجاسة. كذلك في قوله وأن الماء متعين لإزالة النجاسة، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الباب التالي، وهذه المسألة فيها خلاف يأتي إن شاء الله بيانها في ذلك الباب. من الفوائد جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء. من الفوائد جواز سماع صوت المرأة الأجنبية للحاجة من غير خضوع في القول. من الفوائد جواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره والإفصاح عنه إذا اضطرت لذلك، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أحمد وأبو داود. وعن معاذة رحمه الله قالت رحمه الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حياض جميعا لا أغسل لي ثوبا، رواه أبو داود. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في الجزء الثاني الصفحة 80 و300، وأخرجه أبو داود في الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. وفي إسناد الحديث عبد الله بن لهيعة رحمه الله وهو سيء الحفظ، لكن للحديث طريقان آخران، له طريق أو روى عنه عبد الله بن وهب وهو من العبادلة وروايته عن العبادلة صحيحة، وقتيبة بن سعيد وأيضا روايته عنه صحيحة كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه أبو داود في نفس المرجع السابق، وللحديث طرق ومتابعات يصح بها كما ذكر ذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود الأم. خولة بنت يسار هذه صحابية رضي الله عنها، ولعلها خولة بنت اليمان أو فاطمة بنت اليمان العبسية أخت حذيفة رضي الله عنه، والله أعلم. وأما معاذة فهي معاذة بنت عبد الله العدوية، تكنى بأم الصهباء البصرية، وهي من الثقات من ربات الفصاحة والبلاغة والفقه والدين والزهد، توفيت 101 للهجرة. من فوائد الحديثين، أولا دل الحديثان على أن المرأة تغسل ما أصاب الثوب من أثر الدم ويكفي ذلك وتصلي فيه، تغسل ما أصاب الثوب أي لا تغسل الثوب كله وإنما ما أصاب الثوب من الدم. من الفوائد أن بقاء أثر النجاسة لا يضر إذا عسرت إزالته، لكنه يغير بزعفران أو صفرة ونحوها ونحوهما كما ذكرت عائشة رضي الله عنها حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر، وربما لو رؤي في ثوب المرأة نسبت هذه المرأة إلى التقصير في إزالته. هذا ما ذكره أو ما ذكر نحوه الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل. من الفوائد أن ما كان أصله الطهارة فإنه باق على هذا الأصل حتى نتيقن نجاسته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. يعني أن الأصل بقاء الطهارة إلا إذا رأينا أثر النجاسة على الثوب، فالأصل أن الثوب طاهر إلا إذا رأينا هذه النجاسة عليه. فما كان أصله الطهارة فهو باق عليها حتى نتيقن نجاسته أو وقوع النجاسة عليه. من الفوائد أن النجاسة إذا كان لها جرم فإنها تحت، وإذا لم يكن لها جرم فإنه يغسل محلها حتى يغلب على الظن حصول الطهارة. وبقاء الأثر كما ذكرت لكم الذي لا يمكن أن يزول بالغسل لا يضر. وبعض النساء قد يكون عندهن وساوس لا ترضى إلا أن تغسل الثوب كله، وهذا ليس بصحيح. الواجب فقط هو غسل ما أصاب الثوب أو غسل المكان الذي أصابته النجاسة. وإن غسلته كله فلا بأس، لكن الواجب هو أن تغسل المكان الذي أصابته النجاسة فقط. والله أعلم. ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان للفوائد في الدرس القادم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وبركة وإحسانا وثباتا، إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي والإخوة في فرنسا. هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. في هذه الليلة، ليلة الأحد 6 من شهر رجب لعام 41 و400 للهجرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا وأزواجنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل، لعمومه، يعني لعموم هذا الحديث، وأن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة أمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. حديث أسماء رضي الله عنها أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم، وأخرجه أيضا في كتاب الحيض باب غسل دم الحيض، وأخرجه مسلم في الطهارة، وبوب عليه النووي باب نجاسة الدم وكيفية غسله. أسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أسلمت قديما بعد 7 أنفس أو 10، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله، فوضعته في قباء، وهو أول مولود بعد الهجرة إلى المدينة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين، لأنها هيأت له لما أراد الهجرة، هيأت له سفرة فاحتاجت إلى ما تشدها به، فشقت خمارها نصفين، فشدت بنصفه السفرة واتخذت الآخر منطقا. قالت رضي الله عنها: تزوجها الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك خادما فكفاني سياسة الفرس. ماتت بعد ابنها 20 يوما، وكان لها 100 سنة، ولم تسقط لها سن، ولم يتغير عقلها رضي الله عنها، وكانت معدودة من الخطباء الحكماء، وهي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية للشافعي رحمه الله. قولها دم الحيضة، المراد بالحيضة هنا الحيض، والحيض في اللغة هو السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال وفاض، وفي الاصطلاح هو دم طبيعة يرخيه الرحم، يعتاد المرأة إذا بلغت. ومن حكمة الله تعالى أن الولد يتغذى به في الرحم، يعني يتغذى بهذا الدم، ولهذا فإن المرأة إذا حملت لا تحيض في الغالب، وقال بعض أهل العلم أنها لا تحيض. قوله تحته، الحت هو الحك والقشر، القشر بقاف وشين وراء، هو الحت هو الحك والقشر حتى تزال عينه، وهذا لا يكون إلا إذا يبس. قوله تقرصه بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء والصاد، تقرصه، وقيل بضم التاء وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة تقرصه. والقرص هو الحك والدلك بأطراف الأصابع مع الماء ليخرج ما علق بالثوب. قوله ثم تنضحه أي تغسله، وأصل النضح هو الرش، لكن المراد هنا هو الغسل. الفوائد: دل هذا الحديث على نجاسة دم الحيض، وأنه لا يعفى عن يسيره كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فيه بالغسل بل الحت والقرص، إلا أنه يعفى عن الأثر الذي لا يزول بالغسل كما سيأتي. من الفوائد وجوب غسله والمبالغة في ذلك بما ذكر في الحديث من الحت والقرص إلى آخره، وجوب غسله والمبالغة في ذلك. من الفوائد أن الصلاة تحتاج إلى طهارة الثوب من النجاسة، وهذا شرط لصحة الصلاة، كما أشار إلى ذلك المصنف أيضا رحمه الله بقوله وأن طهارة السترة شرط للصلاة، فالمراد بالسترة هنا ما يستر البدن، وليست السترة التي يتخذها المصلي أمامه حال الصلاة، وإنما المراد هنا بالسترة ما يستر بدن المصلي حال الصلاة. وهذا ما دل عليه حديث أسماء، وكذا دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما الآتيين، وكذا يشترط طهارة البدن من النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من الحيض وأمر بالاستنجاء من البول والغائط ونحوهما. وكذا يشترط طهارة البقعة وهي المكان الذي يصلى فيه، لحديث صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. من الفوائد أن في قوله أن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، أقول لأن هذا خاص بنجاسة الكلب فقط كما سبق في الباب قبله، وما عداه فيكتفى فيه بغسلة واحدة يزول بها أثر النجاسة، إلا إن احتاج إلى الزيادة فإنه يزيد حتى تزول هذه النجاسة. كذلك في قوله وأن الماء متعين لإزالة النجاسة، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الباب التالي، وهذه المسألة فيها خلاف يأتي إن شاء الله بيانها في ذلك الباب. من الفوائد جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء. من الفوائد جواز سماع صوت المرأة الأجنبية للحاجة من غير خضوع في القول. من الفوائد جواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره والإفصاح عنه إذا اضطرت لذلك، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. وعن معاذة رحمه الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حياض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في الجزء الثاني الصفحة 80 و300، وأخرجه أبو داود في الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. وفي إسناد الحديث عبد الله بن لهيعة رحمه الله، وهو سيء الحفظ، لكن للحديث طريقان آخران، له طريق أو روى عنه عبد الله بن وهب وهو من العبادلة، وروايته عن العبادلة صحيحة، وقتيبة بن سعيد وأيضا روايته عنه صحيحة، كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه أبو داود في نفس المرجع السابق، وللحديث طرق ومتابعات يصح بها، كما ذكر ذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود الأم. خولة بنت يسار هذه صحابية رضي الله عنها، ولعلها خولة بنت اليمان أو فاطمة بنت اليمان العبسية أخت حذيفة رضي الله عنه، والله أعلم. وأما معاذة فهي معاذة بنت عبد الله العدوية، تكنى أو تكنى بأم الصهباء البصرية، وهي من الثقات من ربات الفصاحة والبلاغة والفقه والدين والزهد، توفيت 101 للهجرة. من فوائد الحديثين: أولا، دل الحديثان على أن المرأة تغسل ما أصاب الثوب من أثر الدم ويكفي ذلك وتصلي فيه، تغسل ما أصاب الثوب أي لا تغسل الثوب كله، وإنما ما أصاب الثوب من الدم. من الفوائد أن بقاء أثر النجاسة لا يضر إذا عسرت إزالته، لكنه يغير بزعفران أو صفرة ونحوها ونحوهما، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر. وربما لو رؤي في ثوب المرأة نسبت هذه المرأة إلى التقصير في إزالته. هذا ما ذكره أو ما ذكر نحوه الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل. من الفوائد أن ما كان أصله الطهارة فإنه باق على هذا الأصل حتى نتيقن نجاسته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، يعني أن الأصل بقاء الطهارة إلا إذا رأينا أثر النجاسة على الثوب، فالأصل أن الثوب طاهر إلا إذا رأينا هذه النجاسة عليه. فما كان أصله الطهارة فهو باق عليها حتى نتيقن نجاسته أو وقوع النجاسة عليه. من الفوائد أن النجاسة إذا كان لها جرم فإنها تحت، وإذا لم يكن لها جرم فإنه يغسل محلها حتى يغلب على الظن حصول الطهارة. وبقاء الأثر كما ذكرت لكم الذي لا يمكن أن يزول بالغسل لا يضر، وبعض النساء قد يكون عندهن وساوس لا ترضى إلا أن تغسل الثوب كله، وهذا ليس بصحيح. الواجب فقط هو غسل ما أصاب الثوب أو غسل المكان الذي أصابته النجاسة، وإن غسلته كله فلا بأس، لكن الواجب هو أن تغسل المكان الذي أصابته النجاسة فقط، والله أعلم. ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان للفوائد في الدرس القادم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وبركة وإحسانا وثباتا، إنه ولي ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.